السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله تعالى التوفيق فيه والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، نستقبل هذه المجموعة من الاتصالات. فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. بخير.
أنت بخير يا علي.
الأول، يقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة: تجري من تحتها الأنهار. المقصود بتحتها، هل أسفل الجنة أو داخل الجنة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد والإمام ساجد، سواء في بداية السجود أو في السجدة الثانية، هل أسجد معه أم أنتظر؟
طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز للشخص بأن يفتخر بمذهبه الذي هو عليه واتبعه؟ مثلاً أنا من يعني من أهل السنة، هل يجوز لي أن أفتخر بذلك؟
هل يجوز إيش؟ أن يفتخر؟
ولا بمذهبه؟
يفتخر ولا يتخذ؟
يفتخر.
يفتخر بمذهبه. أيوة.
طيب. الذي هو عليه واتبعه.
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رب الله تعالكم شيخ.
من منك صالح الأعمال.
الله يسلم. شيخ، عندنا هدي سؤالين الله يسلم.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، بالنسبة للتكبير الجماعي عند المسجد بعد الصلاة.
إيه.
من متى ابتداء والانتهاء؟
قصدك التكبير أيام التشريق هذه ولا؟
هنا هنا نعم، نعلي بعد الصلاة
يعني. ايه؟
تكبير بعد
الجماعي. إن شاء الله.
ايه. وشيخ، بالنسبة للسؤال الثاني، بعد الأذان مثلا تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني رفع إيدك ولا ما يحتاج رفع إيد يعني؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. حياك الله. طيب اكتفي بهذا القدر. عندي قبل ما أجيب على أسئلة الإخوة المتصلين اليوم، عندي الأخت سكينة من المغرب بارك الله فيها، أرسلت سؤالا عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، لأنها من أخواتنا من الصم، تسأل عن المسح على الخفين أو الجوربين، تقول هل صحيح بأنه يكون في الشتاء فقط دون الصيف؟ تقول قالوا لي أناس بأنه ما يصح المسح على الجوربين في الصيف وإنما في الشتاء. أختي سكينة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للمسح على الخفين رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، ولذلك صحت فيها الأحاديث حتى بلغت مبلغ التواتر. وأما المسح على الجوربين فورد فيه حديث، وكذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهم لا يقدمون على مثل هذا إلا بنص من القرآن أو من السنة، ولذلك يشرع المس على الجوربين كما يشرع المس على الخفين، بل يشرع المس على جميع الحوائل التي تلبس في القدمين، تلبس على القدمين، وهذا يجوز في الشتاء وفي الصيف وفي حال الحاجة والضرورة وفي حال السعة واليسر، وليس هناك فيما أحفظ نص على أن المس على الجوربين يكون في الشتاء دون الصيف، هذا غير صحيح، ولذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص بالمس على الخفين فقط في الشتاء دون الصيف أبدا، الأمر عام، يمسح على الجوربين في الصيف وفي الشتاء وفي الحضر وفي السفر وفي الحاجة وعدم الحاجة، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. الأخ عبد القادر أيضا من إخواننا من الصم من المغرب أيضا، أرسل رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يسأل يقول هل يجوز لأهل البيت أن يأخذ الأضحية كاملة ويأكلونها؟ عبد القادر من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية الشعيرة من شعائر الإسلام وهذه الملة. قال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا، وهي من الشعائر العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أعلن الذبح، أعلن حينما ذبح أضحيته بذلك، أعلن ذلك صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للمقصود الأول من الأضحية إراقة الدم لله سبحانه وتعالى تقربا وتعبدا وتنسكا وتألها، يخالف الإنسان المشركين الذين كانوا يتقربون إلى معبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى. وأما لحم الأضحية فماذا يفعل به الإنسان؟ الأفضل أن يأكل منه وأن يتصدق ببعضه الآخر، ولو جعلها ثلاثة أثلاث فهذا أفضل، ثلث له وثلث صدق على فقير أو مسكين وثلث هدية لصديق أو حبيب، ولو جعلها نصفين أفضل، نصف له ولأهل بيته ونصف صدق على الفقراء والمساكين. وإذا أحب أن يأخذ يعني هذه الأضحية له فلا حرج في ذلك، بشرط أن يتصدق بشيء منها، لأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التصدق بشيء من لحوم الأضاحي، كما أن السنة الأكل منها، كذلك قالوا ولو بشيء يسير. فيا أخي الفاضل، لو تصدقت بجزء من هذه الأضحية ثم جعلت الباقي لك هذا أفضل، بارك الله فيك. علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن قول الله تعالى عن أنهار الجنة، قال: تجري من تحتها الأنهار. يقول: هل المقصود هنا من تحتها يعني خارج الجنة أو أنه داخل الجنة؟ علي من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله تعالى تجري من تحتها الأنهار، المقصود في داخل الجنة وليس خارج الجنة، فليس ثم دار يوم القيامة غير الجنة إلا النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار. ولذلك هي تجري من تحتها يعني من أسافلها، وأنهار الجنة ليس لها حافتان كما هي أنهار الدنيا، وإنما الماء يجري هكذا على ظاهر أرض الجنة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: إذا دخل المصلي والإمام ساجد، يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يسجد معه أم أنه ينتظره حتى يقوم؟ علي بارك الله فيك ورضي عنك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسبوق الذي جاء متأخرا أن يدخل مع الإمام على أي حال هو عليها الإمام، فإذا كان الإمام قائما دخل معه حال القيام وحسبت له ركعة، وإذا دخل والإمام راكع فيدخل معه وتحسب أيضا له ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. ومن دخل معه والإمام في حالة السجود سجد معه وتكون له سنة، لأن الركعة قد فاتته. ولهذا كانوا ينهون المسبوق أن يقف ينتظر الإمام حتى يرفع، إلا إذا كان لديه عذر كوجع في الظهر أو يعني أشياء أخرى، أما إذا يفعل هذا اختيار كما يفعل كثير من المسبوقين لما يدخلون والإمام ساجد يقفون ينتظرونه حتى يرفع، وقد فاتهم أجر عظيم وثواب كبير، وهو إدراك هذه السنية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول: هل يجوز للإنسان أن يفتخر بمذهبه مثلا الذي ينتمي إليه مثلا ويعمل به؟ علي بارك الله فيك، ليس هناك أعظم من نعمة الإسلام، ليس هناك أعظم من نعمة الإسلام والتوفيق أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا، ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ويقول يوسف عليه الصلاة والسلام كما حكى الله عنه في القرآن: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ويقول موسى عليه الصلاة والسلام: إن كنتم مسلمين، ويقول يعقوب عليه السلام لأولاده: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدة ونحن له مسلمين. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ما في أعظم من نعمة الإسلام، بارك الله فيك. ولذلك مثل ما قال الأول: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. وأيضا الإنسان يحمد الله عز وجل الذي وفقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل للحسن البصري وهو من أئمة التابعين: نراك سمينا وأنت يعني معروفا بالزهد وبالورع. قال: من فرحي بالإسلام والسنة. ويقول بعضهم: ما أدري بأيهما أفرح، بأن هداني للإسلام أم هداني للسنة. هداه للإسلام وأيضا هداه للسنة. ولذلك من أعظم النعم يا علي بارك الله فيك الهداية للإسلام، والهداية داخل الإسلام، وهو أن يقتفي الإنسان سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة الصحابة الكرام، لا سيما القرون الثلاثة المفضلة التي امتدحها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، ثم يفشو الكذب. لكن عليك أن تتنبه لمسألة يا أخي الفاضل بارك الله فيك، وهي أنك في غمرة الفرح بنعمة الإسلام عليك الخوف أيضا من ذهاب هذه النعمة. غمرة الفرح بالسنة والحمد لله وضوح الطريق والمنهاج، عليك أن تخاف من ذهاب هذه النعمة. لهذا على الإنسان أن يجتهد وأن يعمل وأن يبذل الأسباب والوسائل التي تعين على البقاء في دين الإسلام وعلى سنة خير الأنام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن تحذر من أن تتفاخر على الآخرين الفخر الذي المذموم الذي تقول: أنا من كذا وأنتم من كذا. لا، احمد الله الذي وفقك، ولولا الله ما اهتديت، لولا الله ما تبصرت. وهؤلاء عندما تراهم إذا كانوا يعني قد انحرفوا عن الطريق المستقيم والصراط القويم تقول: الحمد لله الذي عافاني. هكذا يتعامل المسلم يا أخي الفاضل بارك الله فيك. وعليك أن تكثر من الحمد والشكر لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى الذي من وتفضل وهدى هداك إلى هذا الطريق، فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الإنسان فقير، ما يعني لولا الله ما اهتدى ولا توفق إلى هذا الطريق. تفضل يا نعيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي 4 أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
أنا قبل شهر توفى ابن أخوي الله يرحمه ويغفر له.
نعم.
بس قبل لا يتوفى كان منوم في المستشفى تقريبا 2 أسبوع. فنحن يعني خذينا بسنة النبي، تصدقنا ودعينا وأي شيء نعرفه يعني بحيث أن رب العالمين يرفع عنا البلاء سوينا. وحتى لما كنا نزوره كنا نقول الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا عليه. ولكن سبحان الله يعني قدر الله أن هو يتوفى. فالحين أنا يعني يا شيخ عندي يعني كذا مثل التوتر. طيب إذا كنا نحن عملنا اللي رب العالمين يريده، فسبحان الله ليش يعني ما أعرف يعني هل هو ما تقبل، هل هو يعني كذا بليز صار يفكر لي بأمور. فأتمنى أنك توضح لي يعني.
شام.
حتى في مسألة التوكل على الله يعني من بعد الوفاة صار عندي خوف يعني إن هل ما زلنا نحن لو نقرأ ولو ندعي، ما عارفة يعني يا شيخ ما عارفة أوضح بين القضاء والقدر وبين التوكل على الله.
إن شاء الله. نعيم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للصدقات للمتوفى، هل هو يعرف اللي يصدق عنه ولا ما يعرف؟
كم عمر الله يرحمه؟
19.
كم؟
19.
19، طيب.
والسؤال الثاني يا شيخ، عند زيارة القبر هل يعرف اللي رايح يزوره أو لا؟
طيب.
وبالنسبة للنساء يعني مثلا نحن عماته أو أمه أو خالاته، هل يجوز لنا زيارة قبره أو لا؟
طيب،
وجزاك الله خير.
مرحبا أختي. فضل عماد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام بخير يا شيخ.
أنت بخير يا أخي الفاضل، مرحبا.
الله يسلمك. مرحبا، الله يسلمك يا شيخ. الشيخ عندي بس 3 أسئلة. الله يسلمك.
تفضل أخي.
الله يسلمك. شيخنا بخصوص قيام الليل، أنت تعرف حين مثلا يعني ما شاء الله أن النهار طويل جدا والليل قصير يعني ويكون فينا تعب وصلاة العشاء عموما تخلص تقريبا على الساعة 9 يعني لما هو الشخص يرد البيت يجلس مع أولاده وبينهم. فسؤالي أنه هل ممكن أو يجوز أن يقوم الإنسان قبل أذان الفجر بنصف ساعة ويصلي صلاة الليل مع الوتر؟ لأن النزول الإلهي يكون في هذا الوقت، فهل هذا الكلام صحيح ويجوز؟ والأفضل طبعا يا شيخ، أنا سمعت كلام قبل أن كل ما يعني الوقت كان شوية يعني مقرقم، ولكن هل قبل أذان بنصف ساعة هل ينضبط الشروط النزول الإلهي على صلاة القيام الليل والوتر؟
إن شاء الله عماد.
نعم. والسؤال الثاني يا شيخ، كيف يكون العبد مقرب من الله عز وجل؟ هل هو ترك المعاصي واكتمال الواجبات والصلوات والنوافل ومن الأمور، هل الإنسان يكون مقرب من الله ويكون من أولياء الله؟ وأكيد يعني الإنسان يكون مقصر في عباداته، هل هذا الإحساس الشعور اللي يعني شو ما سويت في حياتي، شو ما سوى المسلم في حياتي يكون مقصر في عباداته، هل هذا شيء طيب ولا هل هذا من وسوسة الشيطان؟
إن شاء الله يا عماد.
الله يسلمك يا شيخ. آخر شيء سامحني طولت عليك. بخصوص الجلوس على الماضي، يعني هل إذا واحد شارب الخمر تجلس معه هل تأخذ الذنب نفس ما هو ولا الذنب يكون أقل أو أكثر أو نفس الشيء؟ يعني مثلا شخص يشرب الخمر وأنت جلست معه، فأنا سمعت من حضراتك أنك جالسه وبائعه وشاربه كله يعني كل ذنب واحد، ولكن هل الشخص هذا اللي جلس في المجلس اللي يشرب الخمر يكون ذنبه كشارب الخمر أو يكون أقل؟
أبشر يا عماد، بارك الله فيك.
الله بارك الله فيك، شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
مرحبا. طيب الله يبارك الجميع، أرجع الأسئلة، بارك الله بالجميع. عندي الأخ أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للتكبير في أيام التشريق يقصد الجماعي، يقول متى يبدأ ومتى ينتهي؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير سبق أننا بيناه في بداية يعني شهر ذي الحجة، لكن عموما لا بأس بإعادته للتعليم والتفقه. التكبير بالنسبة لبداية شهر ذي الحجة على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بوقت ولا بعبادة، ولذلك من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق وينتهي عند آخر يوم من أيام التشريق. ونحن اليوم يا أخي أبو محمد، نحن اليوم الاثنين الثالث عشر من ذي الحجة، اليوم تكبر إلى أن تغرب الشمس، التكبير المطلق. إذا غربت الشمس انتهى وقت التكبير. بالنسبة للتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بصلاة عصر هذا اليوم اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق، اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. الناس اليوم في منطقتنا بعد صلاة العصر كبروا، خلاص بعد المغرب ما يكبرون، هذا يسمى التكبير المقيد خمسة أيام، وهذا الحمد لله معمول به في المساجد، يعني مثل ما تسمع وتشاهد من فجر يوم عرفة وخلف الصلوات العقيب الصلوات المكتوبات الناس يكبرون لمدة خمسة أيام. الأصل في التكبير يا أخي الفاضل أن كل شخص يكبر لوحده، هذا الأصل، لكن إن حصل اتفاق في الصوت مثلا يعني كبر فاتفقت الأصوات من دون قصد بأنه يكبرون تكبيرا جماعيا، لا حرج في ذلك، وإلا لم يثبت عندنا يعني في دواوين السنة أن هناك تكبيرا جماعيا، ما في تكبير جماعي ولا تلبية جماعية، وإنما كل شخص يكبر لوحده، لكن إن حصل اتفاق بالأصوات هذا لا حرج لأنه غير مقصود. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يردد خلف المؤذن ثم يأتي بالدعاء، هل يرفع يديه في الدعاء بعد قول اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لمن ردد خلف المؤذن وقال مثل ما يقول المؤذن ثم أتى بالدعاء فلا شك بأن له أجر عظيم وثواب كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حلت له شفاعتي يوم القيامة، وأما رفع الأيدي فهذا الموضع لم يثبت فيه فيما أحفظ رفع أو عدم رفع، لم يثبت فيه فيما أحفظ رفع أو عدم رفع. وإن كان من آداب الدعاء رفع الأيدي، من آداب الدعاء رفع الأيدي، إلا في المواطن التي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي. ولهذا المسألة هذه واسعة يا أخي الفاضل، فلو رفعت يديك ودعوت لا حرج، ولو لم ترفع يكون أفضلا لأفضل. لماذا؟ لأنه ما ثبت في هذا شيء، ما ثبت في هذا شيء، لكن لو رفعت ودعوت لا حرج في ذلك، لما جاء في الحديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر المعنوي من وجوه متعددة أن رفع الأيدي في الدعاء هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه متعدد، حتى كما قلت بلغ مبلغ التواتر المعنوي فلا حرج في ذلك. نعيمة من عمان بارك الله فيها تقول بأن عندها ابن أخوها كان منوم في المستشفى أسبوعين، تقول يعني دعونا وتصدقنا لأجل أن يرفع الله عنه البلاء لكن توفي، تقول يعني أصبحت عندي حالة من التوتر، تقول كيف يعني أنا أتصدق وأدعو ولكن يموت بهذه الطريقة وشيء من هذا القبيل. نعيمة من عمان بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يعيذك من نزغات الشيطان ومن وسوسته. أختي الفاضلة، أولا لا بد أن تؤمني بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم، من لم يؤمن بالقدر فليس بمسلم. طيب ما هو الإيمان بالقدر؟ الإيمان بالقدر أن أعلم يقينا بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، وذلك بعلمه السابق سبحانه وتعالى، ثم كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 عام. مقادير كل شيء، ما في شيء في العالم العلوي ولا في العالم السفلي ولا في العالم المشاهد ولا في عالم الغيب إلا هو مكتوب قدره الله عز وجل. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لاحظ قال فقدره تقديرا، قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أركان الإيمان الستة قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والمعنى أن المؤمن لا بد أن يؤمن بأن كل شيء يحصل في هذا الكون مما من الأفراح والأتراح ومن السلم والحرب ومن الخير والشر ومن الصحة والمرض ومن الموت والحياة، كل هذا بقدر الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واضح؟ فإذا يعني حصلت هذه القاعدة وهذا الإيمان الحمد لله بان لك الطريق واتضح لك السبيل، وما في حاجة إلى أنك فعلا تبحثين عن أشياء أخرى. واضح؟ بارك الله فيك. الأمر الثاني بالنسبة للموت والحياة، هذا بتقدير الله عز وجل. هل بلغك أن أحدا مخلد إلى يوم القيامة مثلا؟ هل عندك خبر أن والله شخص ما يموت مثلا؟ الله عز وجل يقول كل من عليها فان، قل جل وعلا لكل أجل كتاب. هل هناك أحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. قل جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من أراد أن يعني يتسلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يتسلى بمصيبته فليذكر مصيبته في، يعني في موت النبي عليه الصلاة والسلام. من نحن أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد، ولا يجوز لأحد أن يرغب بأحد من أقاربه على النبي عليه الصلاة والسلام أو يفضله على النبي. النبي صلى الله عليه وسلم فداه الصحابة بأنفسهم وبأرواحهم وبأبدانهم وبأموالهم وبآبائهم وأمهاتهم وبأولادهم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا الإنسان لا يجوز له أن يقول والله يعني أنا دعوت وما استجاب الله دعائي؟ وهل من شرط الإنسان إذا دعا لازم يستجيب الله له الآن؟ يعني كيف فكرت بمثل هذا الأمر؟ أنت دعوت لك أن الله تعالى ما استجاب لك، وقد يكون استجاب فمد في أجله أسبوعين لحكمة، والله عز وجل يحكم ما يشاء ويقضي ما يحكم بما يريد ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة، أنت الآن اعتقدت بأن موت ابن أخوك يعني مفسدة وضرر، ما أدراك، قد يكون الله عز وجل اختاره سبحانه وتعالى ليجعله في جنات النعيم، وقد يكون الآن يسبح في روحه تسبح في نهر الجنة، ولو قيل له ترجع إلى الحياة يقول ماذا أريد بحياة النكد والتنغيص والأحزان والأمراض والأعراض والابتلاءات، وأنت تتحسرين عليه، ويمكن تفقدين شيء من إيمانك وهو الآن في نعيم ما تدرين. لهذا الموت أحيانا يكون خير للإنسان نفسه وخير لأهله، يكون خير للإنسان نفسه وخير لأهله. ألم تقرأي في سورة الكهف يا نعيمة عندما يعني في قصة موسى والخضر، لما قتل الخضر الغلام وما استطاع موسى أن يتحمل هذا المشهد الفظيع، يقتلع رأسه من بين الصبيان، يقول أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فماذا قال الخضر بعد ذلك؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قيل بأن ولد لهما نبي من أنبياء بني إسرائيل، والولد صغير راح إلى الجنة، ما كلف، ما جرى عليه قلم السيئات، والله عز وجل عافى والديه. لو بقي هذا الولد، والله جل وعلا هو العلام وهو العليم، لو بقي لأضل والده. فأحيانا موت بعض الأولاد رحمة له وخير لوالديه وخير لأهله، واضح؟ المسألة الأخرى بارك الله فيك، بالنسبة لما يحصل للإنسان، هي ليست قضية موت فقط، قضية موت وخسائر وفشل وأشياء كلها، يقول الإنسان الحمد لله على كل حال، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد أن يعلم بأن هذه الأشياء إنما هي من العزيز الحكيم العليم الحكيم الذي له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من إنسان فرح بشيء فكان سبب حتفه وموته وبلائه والعياذ بالله، وكم من إنسان كره شيء وقع عليه فكان سبب من أسباب يعني نجاته وعودته إلى الله عز وجل. في أناس أكيد أنت تعرفين كما أنني أعرف أنا، أناس كانوا للأسف عندهم من الفسق والفجور وعندهم من التهتك وعندهم من يعني الشرود عن طاعة الله عز وجل، لما مات له ولد رجع إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل رجوع هذا الإنسان سببه ماذا؟ موت قريب له، ابن ولا بنت ولا 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 أب ولا أم، ولا صار عليه حادث مثلا، رجع إلى الله. وهذه الدنيا إيش تساوي أمام الآخرة؟ ما الدنيا يعني بالنسبة للآخرة شيء، الآخرة حياة أبدية سرمدية يعيش الإنسان فيها أبدية الله سبحانه وتعالى. لهذا الإنسان ينبغي له أن يفسر هذه الأمور تفسير إيماني، هذا المسلم اللي يقرأ القرآن ويقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر، المؤمن يختبر متى؟ هيا نعيمة، في حال الغنى، في حال الصحة، وفي حال الأمن؟ لا، ما يظهر يعني ما في الإنسان من إيمان وتقوى. متى يختبر؟ في الابتلاءات يطلع الإيمان الحقيقي أو الإيمان المغشوش، يطلع الرضا عن الله الحقيقي ولا الرضا المغشوش. يعني بعض الناس عنده يقول أنا راضي عن الله، اللهم لك الحمد، ها، وإذا شفت حالته ما شاء الله غنى وصحة وعافية، لكن تعال واختبره، إذا اختبره الله عز وجل وابتلاه هنا يظهر الرضا الحقيقي من الرضا المزيف، للأسف الشديد مزيف. لهذا الواجب على الإنسان في ساعة أول ما يبتلى أن يقول الحمد لله على كل حال. هنا الابتلاء العظيم، أنت أمام اختبار بين يدي الله عز وجل، ليمحص الله عز وجل هذه القلوب وليظهر ما في النفوس، من فعلا هل هي راضية أم غير راضية؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على امرأة تبكي على قبر وقال لها اتق الله واصبري، يوصيها النبي عليه الصلاة والسلام من شدة يعني ذهولها ومن شدة حزنها ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها إنه رسول الله اللي كلمك قبل قليل، فنسيت ابنها ونسيت القبر ونسيت الحزن وذهبت تعتذر عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله ما عرفتك، يعني اسمح لي ها اسمح لي ما عرفتك، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ما هو تجي بعد 10 أيام تقول والله أنا صابرة، لا الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك يا نعيمة بارك الله فيك أنت ومن معك، يعني اتقوا الله، أنا أقول لكم اتقوا الله، وأنا أطلت الجواب لأنك حقيقة قلت كلام يعني حقيقة يدل على يعني ضعف في الإيمان ويدل على ترهل في اليقين، كيف يقول مسلم مثل هذا الكلام؟ الحمد لله على كل حال، أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين الأنبياء؟ أين نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقبض الملك الموت روحه وذهب إلى بارئه سبحانه وتعالى؟ لذلك نحن أصلا كل واحد منا جالس في صالة انتظار، بالمناسبة أنا وأنت والجميع في صالة انتظار، ما ندري متى يأتينا هذا من لذات، ما يأتينا متى ما ندري، هذا ما وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والموت ما يبعث رسائل، ما يطرق الباب ملك الموت، لا يأتي بغتة، لذلك الإنسان واجب عليه أن يكون مستعد في كل لحظة للقاء الله سبحانه وتعالى، والحذر أن الإنسان تنفلت من عذبة لسانه كلمة تغضب الذي على العرش استوى، بعض التسخط والقول الهجر أو الجزع أو شيء من كأن موت هذا الولد مفسدة، كيف مفسدة؟ مات يموت ناس في الأجنة في بطون أمهاتهم، بعض المواليد يوم يومين يموت، بعض الأولاد يعني تعلق الأب به والأم تعلقوا به وبدأ يعني بلغ السعي مع والديه ويخطف ملك الموت روح، يقول يعترضون على الله عز وجل؟ نحن كلنا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع، نحن كلنا ودائع والله عز وجل يفعل بنا ما يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن يثبت قلبك وأن يعينك، واقرأي في العقيدة الصحيحة، اقرأي في الإيمان بالقدر وشوفي ثمرات الإيمان بالقدر، ثمرات الإيمان بالقدر تجعل الإنسان المؤمن بالقدر فعلا تجعل الإنسان في وقت المصيبة أول شيء يقوله الحمد لله على كل حال، ثم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بارك الله فيك، وجواب هذا ليس للأخت نعيمة فقط بل لكل من ابتلي بحبيب أو قريب ذهب عنه هكذا. وأما قضية والله نحن ما نشارط الله، يا رب أنت دعوتنا إلى الصدقة تصدقنا وقبضت روحه، هذه معادلة خاطئة، كيف يعني أنت يعني كأنك تتعاملين مع الله عز وجل على المشارطة، يعني كأن واحد تعالى الله تعالى الله شخص يعني من مثل كأنك تعاملين مع تاجر ولا مع إنسان أجير، إيش الكلام هذا؟ هذا الرب جل وعلا الذي يفعل بنا ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، ما يجوز الإنسان يقول والله يا رب دعوتك أنت ما أطلت عمر هذا الولد، هذا كتب الله عز وجل عليه أن يموت في هذا العمر، والله ما زاد ولا لحظة، هذا اللحظة اللي مات فيها هذا عمره الذي علمه الله بعلمه السابق ثم كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. نعيمة من عمان تسأل عن الصدقة، تقول بالنسبة للميت يعني إذا مثلا تصدقنا عنه هل يعرف من تصدق عنه؟ وبالنسبة لزيارة القبور أيضا هل يعرف من يزور؟ وهل النساء يزورون المقابر؟ يا نعيمة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للميت يصله أثر الدعاء وأثر الصدقة، ولذلك جاء في الأثر أن الميت يسأل الملائكة من أين هذا، يعني لما يرى أثر الصدقة يقولون له أو أثر الدعاء يقولون له خلفت ولدا صالحا يدعو لك، ولذلك الدعاء من أفضل ما يقدمه الحي للميت، أفضل ما يقدمه الحي للميت أن يدعو له وأن يتصدق عنه، واضح؟ فلا تنشغلين هل يعرف ولا ما يعرف، انشغلي بأنك تتصدقين عنه، انشغلي بأن تدعين الله عز وجل له، اجعل اهتمامك هذا الأمر. قضية يعرف أو ما يعرف هذا ما يشكل شيء بالنسبة للأثر المترتب على ذلك. أما مسألة زيارة المرأة أو النساء للمقابر، هذه مسألة تحدثت عنها كثيرا ولأجوبة مطولة. إن كنت تتابعين البرنامج أكيد استمعت، وإن كنت جديدة فذكرت بأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالجواز على يعني أحيانا لا على سبيل المبالغة، الزيارة مبالغة. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم المنع، المرأة ما تزور المقابر، وإن كانت المسألة خلافية بين الفقهاء وسببها مجموعة أحاديث وآثار، إلا أن المرأة ما تزور المقابر وتدعو الله عز وجل. ولو كانت المرأة في أقصى الأرض وميتها في أقصى الأرض في المقابل، وصله الدعاء إن يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع. فضل إبراهيم.
شيخ كيف الحال؟
حياك الله إبراهيم.
بارك الله فيك الشيخ وما تقصر، إذاك الله خير. الشيخ عندي استفسار، عندي بنتي
إيه؟
تعاني من بعض الأمور في الصلاة ومن بعض الأمور أثناء الوضوء. تقول أنا عندي يعني جلكم الله بعض الغازات تخرج وقت الوضوء وقت الصلاة دائما، فقط وقت الصلاة.
نعم.
فدائما يعني توسوس، تقول أنا صلاتي صحيحة، أنا لازم أعيد الصلاة، أنا شو أسوي، هل أنا اللي أسويه صحيح، شو اللي لازم أسويه أنا؟
إن شاء الله إبراهيم.
وقت وجهها الشيخ وتعلمها، جزاك الله خير.
أبشر إبراهيم، مرحبا.
الله
تفضل يا مريم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
مرحبا.
بغيت أسأل سؤالين طول اللي بعمرك.
تفضل.
إيه السؤال الأول زاد فضلك، أنا كنت ناوي يعني الناظر ندر عن سلامة ولدي إن أروح أنا وياه عمرة، كان جاي من الدورة تدريبية ورجع بالسلام، فقلت له نروح عمرة. للحين إحنا ما رحنا، وأنا دائما أحس عمري تعبانة من الندر، هل وهو محتاج الحين لمبلغ، هل أنا أقدر مثلا بدل ما أودي مثلا العمرة مبلغ العمرة هاي أنا أعطيه لي نقدا؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني يعني أنا كنت حالفة يمين مثلا إن حرمة الفلانية ما قالت الكلام، كنت واثقة منها إنها ما تقول، بعدين لما تواجهت وياها سمعت إن هي قالت الكلام، فما أعرف هل هي علي نذر أنا أو كفارة قصتي عن الحلاف اللي أنا حلفته، لأن أنا أقسمت أقسم بالله
أنت
العظيم إن الحرمة هاي ما قالت، يعني أنا عرفها ما تقول.
إيه وأنت أخطأتي يعني.
وأنا أخطأت هي، لأن أنا حلفت بالنيابة عنها لأني واثقة منها.
طيب.
وبعدين لما واجهت قالت لي أيوة أنا قلت، فأنا هل علي كفارة؟
إن شاء الله واضح.
يعطيك العافية.
مرحبا.
ما قصر.
مرحبا.
شكرا.
تفضل يا منى.
مرحبا الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
السؤال الأول، هل يقرأ سورة ياسين عند الشخص المحتضر؟
طيب.
السؤال الأول. السؤال الثاني، برمضان بعشر أواخر بليلة وترية، أخواني كانوا يشغلون باليوتيوب يعني الله يهديهم مثلا زي الأغاني، قلت لا تشغلون زي كذا، قالوا لا تشددين زي ما تشددوا بني إسرائيل، وش المقصود بهذا الكلام؟
ما سألتيهم طيب؟
سألتهم بس يعني لا والله ما سألتهم، والله نسيت ما سألتهم.
طيب السؤال الثالث.
لا بس شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
عيدك مبارك وان شاء الله طيب. يعطيك الصحة.
وانت طيب، تقبل الله طاعتك منك صالح.
الله يحفظك ويبارك فيك. انا طال عمرك احب اتصدق واتصدق عن والديني.
اي.
وبس مشكلة في اشياء تخبر ربعي فيها.
اي.
هل يوجد جد؟
تخبر ربعك؟
اي خبر ربعي يعني عملت مسجد وعملت شغلة ولا هذه من غلطينا.
اي. وش قصدك لما تخبرهم؟
يعني مثلا يشيدوا فيني او شيء، هذا غلط منك.
ايه طيب يا محمد.
حتى هناك سمعة ورية
ان شاء الله يا محمد.
والآن تبعنا هذه الشغلة.
ابشر.
الله يحفظك ويجزاك الله كل خير.
مرحبا ومسهلا.
قالت في ميزان حسناتك. انا تصدق حتى ايتام وطرش لهم في اماكن.
جزاك الله.
بس علمتني بيعلم ربعي، هذا غلطي.
جزاك الله خير يا محمد، تقبل الله منك. تفضل يا منى. منى من اليمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا منى. تفضلي.
السؤال الأول.
اسألي يا منى.
ما حكم تشجير الحواجب؟
يلا طيب. ممكن تخفضي التلفزيون يا منى، اخفض التلفزيون، صوت التلفزيون، اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليك، علشان الوقت. اخفض التلفزيون على الآخر، اسمعيني من الهاتف. اسأل السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي وسواس وأبغى نصايح، يعني وسواس مرة زاد على الصلاة وعلى الوضوء.
إن شاء الله تسمعين هذا السؤال مع جواب الأخ إبراهيم قبل شوي عشان بنته، بجمعكم إن شاء الله في جواب واحد. عندك سؤال آخر؟
السؤال الثاني، عندي وسواس مرة زاد يعني من رمضان.
خلاص سمعنا الوسواس يا منى، خلاص أنا قلت لك بجاوبك أنت وبنت أخونا إبراهيم بعد شوي إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخ عماد من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول طبعا بالنسبة لليل الصيف قصير جدا وليل الشتاء طويل، يقول الآن لو يعني صلاة العشاء تقريبا نطلع الساعة 9 في هذه الأيام، بالنسبة لقيام الليل هل يمكن الإنسان يقوم قبل الفجر بنصف ساعة ويكون هذا الوقت هو محل يعني أو وقت النزول الإلهي؟ عماد من دبي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لقيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، ينتهي بأذان الفجر، هذا هو وقت قيام الليل. ولا شك بأن أفضل الأوقات هو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام أول الليل ثم ترك، يعني انتقل إلى أوسط الليل، ثم قام أوسط الليل ثم انتقل إلى الثلث الأخير من الليل، ثم أثبت هذا صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واستمر عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليل. لهذا أخي الفاضل، النزول الإلهي جل الله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته هو يكون في الثلث الأخير من الليل، سواء كان في الصيف أو في الشتاء. فأنت إذا قمت قبل أذان الفجر بنصف ساعة فقد أدركت الوقت العظيم هذا الذي فيه النزول الإلهي، وهو في آخر الثلث الأخير من الليل. فاحرص على هذا، بارك الله فيك ورضي عنك، إذا كنت فعلا ممن يحرص على القيام في الثلث الأخير من الليل. عماد من دبي يسأل، يقول كيف يكون العبد يعني قريب إلى الله عز وجل، هل يكتفي بفعل الفرائض والواجبات وترك المحرمات؟ عماد من دبي بارك الله فيك، طبعا الأصل في المسلم أن يكون قريبا إلى الله عز وجل في جميع أوقاته وأحيانه وأيامه بل وعمره كله. ولذلك الله جل وعلا قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال العلماء اليقين هو الموت، بمعنى أنه ليس لعمل المسلم ولا لاجتهاده في الطاعة والعبادة غاية دون الموت، بمعنى أنه يستغرق وقته في التأله والتنسك والتعبد لله عز وجل. وليست القضية فقط صلاة وصدقة، لا، العبادات أشكال وأنواع التي وردت في القرآن والسنة. الذكر عبادة، الدعاء عبادة، التفكر في مخلوقات الله عز وجل عبادة، مساعدة الآخرين عبادة، التسبيح عبادة، الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الصدقة مثلا، العمرة، بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة، المحافظة على حقوق الجيران عبادة، غض البصر عبادة، وحدث ولا حرج كما يقولون. لهذا المسلم ينبغي أن لا يكون انتقائي، لا يكون انتقائي، وإنما يكون قريب إلى الله، يؤدي الفرائض ويأتي بالمندوبات والمستحبات ويترك المحرمات ويبتعد عن المكروهات. ولذلك جاء في الحديث الذي عند الحديث الذي في الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه درجة الولاية الحقيقية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن أراد فعلا أن يكون من أقرب الناس إلى الله عز وجل يقف على قنطرة التسليم لله والتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بأداء الفرائض وبالمحافظة على النوافل وبترك المحرمات وبالابتعاد والهروب من المكروهات. وفقنا الله وإياك وجميع من يشاهدني لكل خير. عماد من دبي يقول يعني إذا كان الشخص مقصر في العبادات مثلا، يعني ويشعر دائما بأنه يلوم نفسه وشيء من هذا القبيل، أو يشعر بأنه مقصر في العبادات، يقول هل هذا شيء طيب أم هذا وسواس؟ يا عماد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان المسلم صاحب نفس لوامة، لوامة، يقول جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. طيب ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على شيئين. الشيء الأول الوقوع فيما نهى الله وحرم، وفيما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم وحرم. والشيء الثاني أن تلوم صاحبها على تقصيره فيما فرض الله وأوجب وشرع، وفيما فرض رسوله صلى الله عليه وسلم وشرع. لذلك تلوم النفس اللوامة النقية الزكية، تلوم صاحبها على الوقوع فيما نهى الله عنه والتقصير فيما أمر الله عز وجل به. هذه نفس المسلم. أما إذا كان المسلم حقيقة ليس عنده هذا الحس، ما عنده هذا الحس، هذا تبلد شعوره نسأل الله العافية والسلام، هذه جفت مشاعره وعروقه الإيمانية، اللي يقع في الحرام ما كأنه ذباب هشه على ونشه عن أنفه، هذا 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 يذهب يبحث عن قلب، يشتري له قلب، مات قلبه. هذا الشخص اللي يقع في كبائر الذنوب والمحرمات وما كأنه فعل شيء، هذا يشتري له قلب. كذلك الشخص الذي يفرط في الفرائض، صلاة الفجر متى ما قام، الزكاة متى ما اشتهى وجاء مزاج انه يزكي، هذا على خطر، هذا على خطر. لذلك المؤمن دائما صاحب نفسه وامة. كان بعض السلف إذا فاتته صلاة الجماعة جلس يعزونه الناس، جلس حزين كئيب في البيت، يجون الناس يعزونه كما حصل لبعض السلف، يعزونه أحسن الله عزاك، قال أول مرة تطوف صلاة الجماعة في المسجد، أول مرة تفوت صلاة الجماعة في المسجد. هكذا المسلم. أما قضية أخي الفاضل أنه طبعا هذا لا شك بأن نوع من أنواع التزكية، قد أفلح من زكاها. تزكية النفس تكون دائما بمحاسبتها، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أما قضية أن الإنسان يستولي عليه هذا الهاجس ويصبح يعني سلوك دائم وبدأ يشكك في بعض الأمور، لا، نقول هذا مرض، أصبح وسواسا. أما قضية الإنسان يتهم نفسه ويلوم نفسه، يقول أنا اليوم فاتني ما صمت، أمس فاتني ما ذكرت الله عز وجل، هذا شيء طيب، هذا من تزكية النفس، بارك الله فيك. عماد من دبي يسأل عن حكم الجلوس على المائدة التي تدار فيها الخمر، يقول هذا الجالس الذي لا يشرب الخمر هل يعني درجة الإثم الذي يأخذه نفس درجة الشارب؟ عماد من دبي بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يبتعد عن مثل هذه الأماكن، وأن لا يجالس من يعاقرون الخمرة، لأنه كما وردت الأحاديث في ذلك بأنه فيها لعن والعياذ بالله، الجلوس على مائدة يدار فيها الخمر. وبالنسبة للإنسان يجب عليه أن ينتقي أصدقاءه كما ينتقي أطايب الثمر، فالصاحب ساحب والطباع سراقة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ولا يقول أن أحد والله أنا قادر أني أضبط نفسي ولا كذا، لا، مع الوقت الشخص يلتقط أشياء يستنكرها في البداية لكن يألفها في النهاية، تصبح ما تحرك عنده ساكن ولا تزعج قاطن ولا يتحرك شعور، وهو يرى الحرام، هو في البداية أنكره وفي البداية انزعج، لكن ألفه معه مع طول الصحبة مع من يعاقرون الخمر. فلذلك ما في داعي للإنسان أنه يخاطر بدينه وبإيمانه وبنفسه في مثل هذه الصحبة، ينتبه لذلك. أما قضية درجة الإثم تختلف لا شك، بأنه ليس من يجالس شارب الخمر كمن يشرب الخمر، أحيانا قد يكون بعض الناس مضطر اضطرار إلى الجلوس ولا يأثم على ذلك. الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن يعتقد بأن لو قام ترتب مفسدة كبرى على دينه وعلى دنياه وعلى كذا، لكن من رضي بذلك لا شك بأنهم على خطر، من رضي بذلك يعني جلس برضاه باختياره وتبسط معهم، هنا القضية. لكن هل يأخذ نفس درجة إثم الشارب؟ الجواب لا. بارك الله فيك. إبراهيم من الشارقة يقول عندي بنتي تعاني يعني في الوضوء والصلاة بعض الوساوس، ودائما تقول أنا يعني يمكن صلاتي غير مقبولة ووضوئي. كذلك منى من اليمن سألت السؤال نفسه. يا إبراهيم بارك الله فيك وبارك الله في بنيتك، وبنتي أيضا منى من اليمن، يعني أنا أنصحكم بنصيحة يعني أجمعكم فيها بهذه النصيحة، وإن كان الحمد لله تكلمت على هذه المسألة كثير، هناك يعني مقاطع من البرنامج هذا حول الوساوس منتشرة بين الناس، يعني ممكن تراجعون لأني أطلت النفس فيها. لكن أولا يجب عليكن إخلاص النية لله عز وجل ومراقبة الله عز وجل في جميع شؤونكم وأموركم يعني العبادية، لما تتوضعون ولما تصلون وهكذا، بارك الله فيكم. الأمر الثاني يجب عليك يا بنت أخونا إبراهيم ويا منى من اليمن أن تعلموا بأن ما أنتم فيه أزعج الشيطان، فأنتم مقبلين على الله ومحبين، أنتن مقبلات على عبادة الله وطاعة الله وقريبات من الله، أزعجتم الشيطان، فتش من هنا فتش من هنا، أراد أن يدخل من باب هذا من الباب، ما وجد إلا التركيز على مسألة الوضوء والصلاة والمبالغة في هذا، فقال هذا وجدنا المبيت، وجدنا الآن الشيء اللي يشتغل عليكم الشيطان، فبدأ يشتغل في الوضوء ثم في الصلاة يوسوس لكم بأنكم وضوءكم غير صحيح وصلاتكم غير صحيحة، دخل عليكم المدخل. لماذا؟ لأنه وجد منفذ، وجد سبيل وطريق دخل من خلاله عليكم، وهذا في أصله أنكم على خير وأزعجتم الشيطان، لكن للأسف سقطتم في النهاية حينما استسلمتم للشيطان. كان الواجب عليكم أن تقولوا اخسى عدو الله، أنا وضوئي صحيح، اخسى عدو الله، صلاتي تامة، هكذا يجب أن يتعامل المسلم. ثالثا يجب عليك يا منى ويجب عليك يا بنت الأخ إبراهيم أن تقرأوا في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفة صلاتي عليه الصلاة والسلام، وتشوفون كيف كان يتوضأ وكيف كان يصلي. كان يتوضأ بالمد، هذا المد يعني قدر ملء الكفين من الماء يتوضأ عليه الصلاة والسلام. وكيف كان يصلي؟ مشروحة صلاته عليه الصلاة والسلام مبينة. هذا يجعلكم تقريبا تقطعون 90% من العلاج في قضية التخلص من الوسواس، 90% إذا قرأتم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام صدقوني 90% تتخلصون من الوسواس. واضح؟ الشيء الآخر مهم جدا أن تكسروا هذا الحاجز. الآن في حاجز هلامي ما له، مثل بيت العنكبوت نسجه الشيطان حولك يا منى وحول بنت الأخ إبراهيم، فكيف أنا أحطم هذا الحاجز؟ الآن بعد قليل ستتوضعون لصلاة المغرب، توضئي بشكل سريع ها واخرجي، سيأتيك الشيطان يقول ها في شيء ما غسلتي، يقول اخسى عدو الله وادخلي على الصلاة مباشرة، خلاص الآن أنت صليت المغرب، فالركعة الثالثة جاءك عدو الله قال إيه أنت ما أنت صليت ركعتين وما سجدت في الركعة الثانية إلا سجدة واحدة، وما قولي هكذا وأنت في الصلاة ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمر في صلاتك. لا ترجعين، إن رجعتي خلاص أنت ما 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 استفدنا شيء، الشيطان ما زال مكبلك حاط الكلبشات في يديك أسرك الشيطان. أما إذا تفلت ثلاث مرات، نفدت ثلاث مرات وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انعتقت من الشيطان بإذن الله. وبعدين أخاطب عقلك وعقلها، معقول كل اللي في البيت غلط وأنتن صح؟ شوفي والدتك وأخواتك، شوفي قريباتك عماتك وخالاتك، شوفي اللي في المسجد اللي في صلاة التراويح كلهم ما شاء الله عليهم اللهم بارك ما عندهم مشكلة. لماذا أنت خطأتي أمة محمد وأنت الصح؟ ما فكرتي قومي لله يعني لوحدك، قل يا رب اهدني، معقول كلهم على غلط وأنا على صح؟ مو معقول. فهذا التفكير النظيف النقي اللي خليك بإذن الله تنتصرين على الشيطان. بارك الله فيك. وبالمناسبة ارقينا أنفسكن، ثبت أن بعض البنات اللي صابها وسوسة شديدة صار عندها شيء، ولذلك كلمتني إحدى الفاضلات قالت أنا لما رقيت نفسي الحمد لله ما عاد إلي الوسواس أبدا ولا رجع. بارك الله فيك وفيها. مريم من الشارقة تقول أنا نادرة نذر أروح أنا وابني للعمرة إن رجع سالم، والحمد لله رجع، لكن تقول ما رحت للعمرة إلى الآن وتأخرت وعندي مبلغ العمرة، لكن لو عطيت ابني نقد مثلا هل يجوز؟ يا مريم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت قلت يا رب إن رجع ابني سالم سأذهب إلى العمرة أنا وإياه، فأنت أوجبت على نفسك عمرة ما أوجبها الله عليك، أنت اللي فرضتيها وأنت اللي أوجبتيها وأنت اللي ألزمت نفسك بها، فاتق الله، هذا نذر. وأنا والله أخشى عليك من أن تتأخر النذر. كثير من الناس ابتلاهم الله عز وجل، ها ابتلاهم الله عز وجل بسبب أنهم تأخروا في النذر، وبعضهم ابتلاه الله عز وجل من نفس ما نذر لأجل الحصول عليه أو لأجل تركه. فاتقوا الله يا أخواني، أصلا الله عز وجل ما أمرك بأنك تنذرين، ما أمرك الله عز وجل. أنت قلت يا رب أن عاد ابني سالم بروح أنا وياه عمرة، طيب الله رجع لك سالم، كيف تتأخرين؟ يعني الآن يا أختي مريم لو وعدتي وحدة مثلا قلتي لها إن جبتي لي الشغلة فلانة بعطيك الشغلة فلانية، وجابت لك الشغلة وما عطيتيها، وش تعدين أنت؟ ها وش يسمونك أنت بهالتصرف هذا؟ أنا ماني بقايل، حطها بين قوسين، كيف الإنسان ينقض عهده مع الله عز وجل؟ الله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم ينقضون ما يعاهدون الله عز وجل به، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كيف الآن تريدين تعطين ابنك قيمة العمرة وقد توفرت عندك قيمة تذاكر العمرة والسكن هناك؟ أنا أنصحك يا أختي مريم تبادري، لا تعطين ابنك فلوس العمرة، احجزي من بعد ما يفتح المجال العمرة في مكة، احجزي مباشر ولا تتأخرين. والله أني أخشى عليك أن الله عز وجل يعني يبتليك بشيء. كثير من الناس الآن بسبب تأخرهم في النذر ابتلوا، ابتلاهم الله عز وجل. فاحرصي بارك الله فيك، لا تبذرين أموالك ولا تصرفين فلوسك وأنت عليك شيء في ذمتك ما أبرأتيه الذمة ولا أبرأت نفسك من هذا النذر، الله بيطالبك بهذا النذر. فبادري بارك الله فيك، ويصير إن شاء الله خير لك وخير لابنك، وتروحين هناك وتدعين لابنك بالسلام وتدعين لابنك بالوظيفة الطيبة وبالصلاح وبالزواج. بارك الله فيك. خلاص طيب مريم باقي لك سؤال، أعتذر لأن وقت البرنامج انتهى، أنت والأخت منى من السعودية ومحمد من العين، وكذلك منى في سؤال لها أيضا من اليمن، لكن إن شاء الله غدا في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.